بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو جامع بيان العلم وفضله من تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرف بتصرف الحاجات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات. قال أبو عمر: حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته. هذا العلم معرفة جازمة، وكل من استيقن شيئا وتبين فقد علم. هذا هو العلم، العلم معرفة الشيء بيقين. وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلمه، لأنه لا يعلم دليلا، هذا يسمى مقلدا، ما يسمى عالما. فالعالم هو الذي يعرف الشيء بدليله، والتقليد عند العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه، وتأبى من سواه أو أن يتبين لك خطأه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله، وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ما الفرق بين العلم والتقليد، وما حكم تقليد الرجل فيما ظهر لك خطأه؟ الفرق بين العلم والتقليد ما هو؟ العلم يقين ما استيقنته، وهذا لا يكون إلا بمعرفة الدليل. التقليد معرفة بدون ايه؟ بالدليل. طيب الفرق بين التقليد والاتباع، انا متبع لفلان انا مقلد لفلان. نعم، يبقى الاتباع مع معرفة الدليل، وعلي قد اخالفه غدا اذا خالف الدليل، فانا اتبع بدليل ببينه. اما التقليد فإنه لا دراية له، إنما يقلد رجلا لكونه فلانا، وبالتالي إذا تحول فلان عن هذا القول لقول غيره لقول آخر صار معه، هذا هو التقليد. وهذا التقليد إن كنت أنت رجلا عاميا لا دراية لك بالدين، فقلد من تراه ورعا دينا عالما واسأله، فإن الأمر فيما يختص بك هذا حد، لأن العامية ليس عنده اطلاع على الأدلة ولا معرفة به، فيقلد العالم، يسأل عنه فاسألوا إلى ذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقلد العالم في هذا. أما إن كنت طالب علم لك نظر في الأدلة فلا ينبغي أن تتبع إلا بدليل، ألم شراء العالم هذا بس بالدليل، فيمكن أن أتبع العالم لظهور دليله عندي. أنا مثلا أتبع ابن باز في هذه الفتوى، أتبع ابن تيمية في هذه الفتوى، أتبع كذا لظهور ذلك إيه عندي، ليس لأن قول ابن تيمية ولا لقول أحمد. فأنا ما أقول مثلا أنا أقلد أحمد وأترك الشافعي، أو أقلد الشافعي وأترك مالكا، لا، وإنما أتبع الشافعية في قوله لظني أن هذا القول هو الحق والصواب لما ظهر عندي من أدلة، وغدا قد أخالف الشافعي وأتبع مالكا، وبعد غد قد أخالف الاثنين وأتبع أحمد. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقلد في دين الله سبحانه وتعالى أحدا بعينه ويقول هذا شيخي ولا أخرج عن إيه عن كلام، هذا هو التعصب المذموم. ولهذا قال ابن عبد البر: أو أن يتبين لك خطأه فتتبعه. برضه شيخ أنت بتحبه، وليكن هو شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أعلم الأمة لكن ذهب إلى قول بان خطأه فتقول لا 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 لا, لا أنا لن أخالف شيخ, يعني وشيخ ما يعرف الدليل, أنا لن أخالف شيخي. فلا تنتقل عن قوله مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله, فهذا محرم لأنك جعلت شيخك شرعا. لا ينتقل عنه كالنص, جعلت شيخك نصا. وكل يقال من قوله ويرد. ولهذا ابن القيم وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا كان يقول؟ يقول شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إليه من شيخين. أنت تحب شيخك ولكن تخالفه, وحين يقول لك أنت بتخالف شيخك, شيخك وتخالفه؟ آه نعم, لأن شيخي إذا لم يعلمني أن أخالفه إذا ظهر الحق فليس بشيخ أصلا. إذا قال شيخك لك اتبعني دوما هذا ليس بشيخ, هذا لا ينصح لك, إنما الشيخ علمك, علمك الشيخ أنك تتبع الدليل ما تظهر لك الحق. والآفة التي يعيشها الناس يا أخوان من أعظم الآفات التعصب المذهبي, التعصب للمشايخ والعلماء. لا ينبغي الإنسان يتعصب, إنما ينبغي الإنسان يكون تمسكه بالحق فقط الدليل. ولهذا من أعجب العجاب أنك تسمع قوما يقول مثلا إيه, يعني معقول فلان على خطأ, ده فلان يا عم ده محدث, ده فلان ده مثلا فقيه, ده فلان ده أعلم الناس, معقول يخطئ؟ يعني معقول يخطئ ودوت يصيب؟ نعم, وقد يعلم الصغير ما لا يعلم الكبير. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي, فوقع الناس في شجر البوادي, ده يقول كذا وده يقول كذا. وقال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة, فنظرت فإذا أنا أسرار القوم فاستحييت. فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. ابن عمر أعلم ولا أبوه؟ أبوه أعلم, ولكن ابن عمر يخالف أباه في مسائل. فليست المسألة أنك تركب نفسك على شيخ ولا تخرج عن كلام شيخك ولو كانوا جمعا من الناس مهما كان, لا تمنعك مهابة عشرة أن تعلم أنهم قد يخطئون. فيش حاجة اسمها احنا مش يا اخواني في ايه, يعني مثلا مسألة يعني فريق كورة الحداشر بيغلبه الاثنين, لا, المسألة في الدين هي دليل. ولهذا يتصور لو عرضنا مسألة 100 عالم 90 عالما على قول وعشرة على قول, هل يعني هذا ان 90 أصح من العشرة؟ لا, من معه الدليل كان أصح. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما رأى قتال المرتدين من كان مع أبي بكر أولا؟ الأمة كلها رجعت أبو بكر متمثلة في عمر, وأبو بكر أصر على قتال المرتدين وكان الحق معه أن يقاتل المرتدين. فقهاء بغداد أتوا أحمد رحمه الله تعالى ليخرجوا على المأمون, قال هذا خلاف الآثار وكان الحق مع أحمد وخال الدماء الدماء. فممكن يكون إيه؟ أهل بلد على قول وواحد بس يخالفه ويكون الحق معه, لأن المسألة ليست بالكثرة أبدا. ولهذا لا تجد من ضمن مصادر الاستدلال 100 عالم أو 1000 عالم أو كثرة أو قلة, إنما تجد مصادر الاستدلال الكتاب السنة الإجماع القياس المعتبر. فمن كان معه الحق, من كان معه الدليل فهو إيه؟ فهو على الحق المبين. فيحرم عليك إذن إذا بان لك فساد قول من تقلده أن تتبعه في ذلك. والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكروا يجوز أن يترجم بلسان العربي علما ويترجم معرفة ويترجم فهما, يعني عند العجم يسمون العلم ممكن معرفة وفهم وكذا. والعلوم تنقسم إلى قسمين, ضروري ومكتسب. فحد الضروري ما لا يمكن للعالم أن يشكك فيه أن يشكك فيه نفسه ولا يدخل فيه عن فيه شبهة, ده علم ضروري زي النار محرقة, زي الاثنين أكبر من الواحد, زي الكل أكبر من الجزء, هذا علم ضروري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظر، ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل كالعلم باستحالة كون شيء متحركا ساكنا أو قائما قاعدا أو مريضا صحيحا في حال واحد، يعني مستحيل يكون في شيء متحرك ساكن أو قائم قاعد، يا قائم يا قاعد. فهذا علم يحصل بالإيه؟ بالحواس المشاهدة، وهذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. كالسماء فإنها فوقك والأرض فإنها إيه؟ تحتك. شو حضرتك هذا الدليل على إيه؟ على ذلك. وأما العلم المكتسب فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر، ومنه الخفي والجلي، فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى، وما بعد منها كان إيه؟ أخفى. ولهذا أحبتي كل علم يتوقف على النظر والاستدلال هذا يعبر فيه الجاهل إذا لم يفرط في التعلم. طالما عن النظر والاستدلال أنا ما عندي دليل طيب. ومن ذلك جميع العلوم الشرعية فإنها تتوقف على النظر والاستدلال. ليه؟ قال الله قال رسول، ولهذا قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة بعد رسل، للناس على حجة بعد رسل. فيجي واحد ما يعرفش ان النذر ده لغير الله مثلا، النذر هذا شيء، ولم يخطر بباب لقلة العلم في بيئته ولعدم من يتحدث بباب، زي ما انتم جميعا وان كان يعني يمكن انتم في اجيال قد تكون لم تدرك ذلك يعني بكثرة، ان الواحد هو صغير كان ياخذ ربع جنيه ويروح يحطه عند مثلا سيدك ابو حصير ولا سيدك ابو فطير ولا اي حاجة، وعادي جدا المهم ان يصل بس ويروح لسيدك طلحة وبتاع يحط الربع جنيه، ولا يخطر اصلا بباله قط انه ده مخالف ابدا. لان ما ان النذر شرك، ان الذبح هذا شرك، علم بايه؟ علم بايه يا اخوان؟ بالفطرة ولا بالميثاق الاول ولا بايه؟ بالدليل بالشرع. ولهذا ان اقمت الحجة بالعقل معناه ان العقل يستقل بالشرع، والله لم يقل وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، انما قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا، مش عقولا، رسولا. فلو العقل تقوم بالحجة بنفسه يبقى اذا سيقع التشريع بالعقل، لانه معنى ذلك انه عرف مراد الله من غير مراده بمقتضاه فقط. لكن العقل الصريح يتطابق مع النص الصحيح، اذا عرف النص الصحيح تطابق معه العقل الايه؟ الصريح. ولهذا جاء معاذ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف من قبل الشرع انه ايه؟ والعقل بيقول ايه بقى؟ بيقول ان انا رحت هناك وجدت الناس يسجدون مش عارف ليه وانت اولى فسجدت لك. فرد عليه ايه؟ شرعا بالنص. يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. قال الله اكبر، انها السنه قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل موسى اجعل لنا الها كما لهم. عرف بيه ده بالشرع بالنص، عرف بهذا. وعليه فهناك العالم بالشرع وهناك الجاهل بالشرع. ومن هنا اتفق الأئمة أنهم لا يحكمون على من أتى بشيء من هذه الأشياء بأنه خارج من ملة الإسلام، وإن أتى الشرك إلا بعد أن يبين له دين الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يبين له. وما كان الله ليضل قوما بعدهم حتى يبين لهم ما تقول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طب واحد يقول لك بس ده حاجه يا شيخ معروفه، يا سلام. طب الله على عرش مستوي؟ طب ودي حاجه عايزه كلام؟ لا ده احنا بنلحق بالعلم الضروري ده يا شيخ. نعم ده احنا بنلحق هذا بالعلم الضروري انه الله على عرشه مستوى، ده معروف يعني، حد يخالف في كده؟ ما يخالف هذا الا كافر. الله على عرشه مستوى واضحه جدا، الله بيقول في سبع مواضع في القران الرحمن عرشه استوى، الرحمن عرشه استوى. نقول بقى من فرق الامه الذي يقول الرحمن عرشه استوى؟ كم في الامه من فرق تقول ليس على العرش رب؟ ها كثيره. فهو بالنسبه لك ظاهر، ولهذا التفريق بين المسائل الظاهره والخفيه امر نسبي. فالظاهر عندك قد تكون خافي عندي. انت كطالب علم دلوقتي ايه رايك بقى في الكلام في القدر والاسماء والصفات والحاجات الظاهره عندك؟ زي الكلام مثلا، زي انت تستغرب ان واحد يجي عرضك ان الخروج على الحاكم الظالم جائز ولا غير جائز؟ انت بتتعجب اصلا، انت لسه يا ابني نايم، انت نايم، انت نايم، انت بتناقش في مساله خروج على الحاكم الظالم جائزه ولا غير جائزه؟ ده اجماع يا ابني، خلاص انتهت. هو عندك اجماع وهو عندك ظاهر، لكن بالنسبه له عنده ايه؟ خفي. الرحمن على العرش استوى، تنظر الى بلدك هذه تجد جميع الدراسات الازهريه استولى، ليس استوى بمعنى على ولكن بمعنى استولى، وليس على العرش رب، كل الدراسات دي بتقول لك كده. ولهذا التفريق، فنقول نعذر في المسائل الخفية ولا نعذر في المسائل الظاهرة، هذا التفريق بهذا غلط، لأن أنا أقول لك ما هي المسائل الظاهرة في الدين وما هي المسائل الخفية. عد يلا ستجد أنا أختلف معك في ذلك وغيرنا. هل أنا كأبي؟ هل أنا كأمي؟ ها؟ في هذا أنا سأوقف الآن فلاحا ما سمع علما قط، قال له تعالى قل لي بقى مراتب القدر إيه؟ أنت بتسمعه وأنت نايم، يعني لو حد سألك وأنت نايم ممكن تجيبه، لكن أنت قول له بقى إيه مراتب القدر؟ هل يجوز احتجاج بالقدر على المعصية؟ هل مش عارف إيه؟ هل الرحمن عرش سواء؟ قول لي بقى إثبات نزول الرب، هل الرب ينزل حقيقة ولا ما ينزل حقيقة؟ هذه مسائل تختلف. فتعليق الامر على وصف لابد ان يكون وصفا منضبطا. فالمسائل الظاهره والخفيه، مسائل اصول الفروع، هذه مسائل نسبيه، ولهذا لا يقسم الدين الى مسائل اصول 1 2 3 ومسائل فروع 1 2 3. لكن ممكن انا احكم على مساله بالظهور واحكم على مساله بالخفاء، احكم على مساله انها من الاصول، احكم على مساله من الفروع، لكن تقسيم الدين الى اصول وفروع، تقسيم الدين الى مسائل ظاهره وخفيه معلومه معروفه، هذا لا يمكن حده قط. وعليه فلا بد من تبيين ذلك للناس، وان الانسان لا يسقط الحكم على معين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. قالت الجاريتان بين هذا النبي وفينا نبي يعلم ما في غد، وهذا من اظهر ما يكون. قالت عائشه او يعلم الله ما في نفوسنا، او كما قالت رضي الله عنها، وهذا من المسائل الظاهره. فدي مسائل معينه، فلهذا لابد من تبيين. ولهذا قال ابن عبد الوهاب وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند جيلاني والذي عند قبر احمد البدوي لعدم وجود من ينبههم، فيكون في غربه يا اخوان، يكون في هناك ايه؟ غربه. تخيل انت مثلا لما تكون واحد لا عمرك ما سمعت سنه، تقرا في الجريده قال لك وزير الاوقاف يطمئن الناس بان اموال النظور تصل الى مصاريفها الشرعيه وكذا وكذا وكذا، ها اموال النظور، تخيل مثلا انت اما تسمع محدث مصر الاول او عالم مصر الاول في الحديث يقول الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي اذا دعي في البرية في البحر اجاب، ماذا نصنع الناس؟ فاذا مسألة العلم المكتسب، هذا العلم كل علم يتوقف على النظر والاستدلال، هذا العلم ينظر ايه فيه، فمن جهل فيه الاستدلال فإنه يكون معذورا بجهله إذا لم يفرط في التعلم إذا عرض عليه ذلك. نعم الإيه؟ هذا من العلم الضروري زي الوجوب الصلاة والصوم والزكاة، هذا من العلم الضروري لمن علمه، لكن في بيئات قد لا تسمع عن الصلاة فلنقول نحاسب هذه البيئات، يعني أسلم ونشأ في بيئة بعيدة لا تسمع عن صلاة ولا صوم ولا كذا، هو اللي عنده إن العلم إن الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نقول أنت يجب عليك أن هذا من العلم الضروري؟ هذا من العلم الضروري لكونه في بيئة علم، صار من العلم الضروري. ولهذا حديث حذيفة فيدرس الإسلام كوشي الثوبي حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، فقط يدركوا لا إله إلا الله. هل نكلفهم بالصلاة والزكاة على اعتبار أن العلم بهم ضروري؟ أصلا ما أحد يسمعون عن صلاة، فلم تكن هناك بيئة العلم، فالعلم الضروري عندك لأنك في بيئة الإيه؟ العلم. فالضروري عندك قد لا يكون ضروريا في بيئة أخرى كدار الكفر التي لا تسمع عن كثير من الإسلام، كأن البداية البعيدة كحديث عهد بالإسلام، فالضرورة عندك أيضا ليس ضرورة عندك، فهذه تختلف، يبقى الأمر نسبي. لكن أنت تقول مثلا العلم بين المسلمين، فمن عاش بين المسلمين كان العلم وجوب الصلاة والصوم والزكاة وكذا علما ضروريا، لأن الصلاة ينادى عليها 5 مرات في اليوم والليلة، والمسلمون في أقطار الأرض يصومون شهرا في رمضان، والناس يخرجون الحج كل عام. لكن لا نقول ضروري بإطلاق في جميع البيئات عند جميع الايه الاشخاص، بل بعض الصحابه كان بيشرب الخمر في اول الامر ويظن انه ايه اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا، فهذه مساله قد تختلف. نكاح العمه عندنا مثلا قد يكون من الضرورات عندنا، لكن في بيئات اخرى يعني تحريم نكاح العمه ونكاح الخاله وكذا كذا يكون من الضرورات، لكن عندي غيرنا قد لا يكون كذلك، ايضا يبقى الامر ان يكون نسبيا. لكن الغالب عندنا في بيئات المسلمين في بيئات العلم ان العلم بهذه الاركان اركان الاسلام وكذا هذا علم ضروري، لكن ياتي زمان لا يعلم الناس ما فيه، وتاتي بيئات الان بيئات الان لا تعلم موجود بيئات الان. اخبرني بعض اخواننا السودان هذه نصف السودان ما زالوا على العهد الاول بيلبسوا جلود وورق شجر وكذا، نصف السودان ما ادري هو قلص الجنوب تقريبا الجنوب نصف السودان الان واحنا عايشين موجودين، ناس الان في ادغال افريقيا ما يعرفون شيئا. بعض الاخوه راح افريقيا وكذا، الاسلام وغير الاسلام سواء عندهم ما يعرفون شيئا، يلا اسلموا نقول ايه؟ نقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، محدش بيعترض، يلا نتوضا. فما يعرفون شيئا، فالامر يختلف. نعم.
بعض العلم او ذكر انه
اسم النبي وجاي مقطع شفناه على النت، ان كانوا صادقين يعني بعض الإخوة لما راح بعض القرى موجود، يمكن شفته من قبل السفر هذا من 15 يوم مش عارف اسم النبي، مش عارف اسم النبي، يمكن سمعته ولا الرجل عارف اسم النبي، مش عارف محمد ولا إبراهيم ولا محمود، يعني مش عارفين الصلاة، يقول لك ما أعرفش الصلاة، فيه صلاة ما أعرفوش الصلاة، خد بالك. فهذا ضروري بالنسبة لنا، لكن قد يكون في بيئات ما وصل العلم، لهذا مثل هذه الأشياء تحتاج إلى إيه؟ إلى إقامة الحجة على الناس والبيان للناس. نعم. ولكن ايه هو ما احنا قلنا بقى الضروري ده نسبي، الضروري هذا نسبي نفسه، الضروري هذا نفسه نسبي، فتختلف البيئات، بيئات العلم عن بيئات ليقل فيها العلم عن بيئات وهكذا. فالمعلوم اصلا ضروره عندك الان، المعلوم ضروره عندك الان، انت من 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 علو الله عندك ضروري الان، اثبات العلم لله عز وجل السابق عندك ضروري، اثبات اراده الله واراده العبد عندك ضروري، لكن عند غيرك تعرف ان هذه فيها تطاحن. ولهذا مساله العلو دي مثلا من المسائل اللي عني اعتنى العلماء بالتصنيف فيها، مساله الكلام، اثبات صفه الكلام دي عندنا ضروري، يعني ما تحتاج، الله يتكلم. لكن شوف كم المصنفات فيه وكم وقع فيها من خلاف بين اهل العلم، اقوال متعدده ومتنوعه في مساله الكلام مع وضوحيه بالنسبه لنا. والمعلومات، ولهذا سبحان الله يا اخواني، شوفوا يا اخواني بارك الله فيكم رحم الله ائمه الاسلام، مساله مش بمزاجنا. شوف شيخ الاسلام ماذا يقول في الجهميه، ها ماذا يقول؟ اما اني لو قلت قولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، لان عند ابن تيميه الكلام ده معلوم بالضروره، لكن عند هؤلاء ما كفره، وهم يقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا كذا ولا كذا، ولهذا هم كفروا الجهميه لكن المقصود اعيانهم يعني، والا فقد حكى تكفير الجهميه ائمه الاسلام، لكن اعيان الجهمي يقول ان كنت لا اكفر، يعني لا اكفر اعيانكم، وان لو قلت قولكم لكفرت. شوف رحم الله ائمه الاسلام، وفي رد شيخ الاسلام على البكري ذكر استغاثة بالأموات والاستشفاع بقبر الرسول، ومع ذلك يقول ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بالشريعة وكذا، فلا بد من إقامة الحجة الرسالية، واخد بالك؟ يبقى يعني الأمور إيه؟ كبيرة عظيمة جدا. لكن شيخ الإسلام أيضا يبينها، فرحم الله أئمة الإسلام، يعني الكلام يا إخواني ليس سهلا، مسألة التكفير ومسألة كذا ليست إيه أمرا سهلا. نعم. والمعلومات على ضربين، شاهد وغائب، فالشاهد ما علم ضرورة والغائب ما علم بدلالة من الشاهد. والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى وعلم أسفل وعلم أوسط. فالعلم الأسفل هو تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات كالفروسية والسياحة والخياطة وما أشبه ذلك بأعمالتي، أكثر من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف. ده العلم الأسفل هو تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات. والعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين نصا ومعنا، ونحن على يقين مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه وسنه لأمته من حكمته، فالذي جاء به هو القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شفاء ورحمة للمؤمنين، آتاه الله الحكم والنبوة فكان ذلك يتلى في بيوته، قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يريد القرآن والسنة، ولسنا على يقين مما يدعيه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لأن الله قد أخبرنا في كتابه عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديه. يعني إحنا عندنا علم يقيني بالإيه؟ بالوارد في القرآن وصحيح السنة. طيب أما ما يتحدث به أهل الكتاب من يهود ونصارى، فلقد أخبرنا الله في كتابه أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفون ذلك، ولهذا نحن على لسنا على يقين مما قالوه. وعليه فإن حالنا مع اليهود والنصارى أن ما شهد به شرعنا قلنا به، وأما ما لم يشهد به شرعنا فإننا لا نصدقه ولا نكذبه إلا إذا كذبه شرعنا، فإذا كذبه الشرع كذبناه، ما توقف فيه الشارع نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذب، لأن هؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه وجحد واستكبر؟ ولهذا فيه شيء في طالب العلم أو العالم أو الشيخ، إذا تأكدت منها أغلق بابه ولا تسمع له، وهو البتر والكذب. إذا بطر النصوص وكذب على الله ورسوله وكذب على أهل العلم فلا تأمن. ألا هيبقى شيخ حرام إزاي؟ شيخ حرامي، شيخ سراق، يسرق الكتب، يبتر الأقوال، كيف يصدق هذا؟ أبدا. أغلق بابه، أغلق إيه؟ أغلق بابه. لا يجوز أبدا أن تأخذ عنه شيئا لأنه ليس أمينا. كيف أقبل منه وهو قد مارس السرقة؟ ترى مثلا شيخا مثلا واخذ نص الكتاب أو واخذ كتاب بأكمله، شيل الغلاف، كتاب مثلا في السعودية ولا كتاب مثلا في الشام ولا كتاب كذا، فكر بأنه محدش بقى يطلع عليه هنا، فيشيل الجلد وحط جلد ثاني، خلاص كيف تأمنه أنت؟ أو يأتي إلى بعض عبارات يحذف منها كلمات، فكيف تأمنه؟ أو ينقل عن بعض العلماء نقلا معينا ثم يأتي إلى موضع الشاهد عليه فيقف عنده ويضع نقطة، أو ينقل الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة وبينه يعمل وبين الصفحتين يعمل نقط كده. كل هؤلاء لا يؤمنون. إذا ثبتت سرقة الشيخ فإنه ليس أمينا، لا تأخذ منه، لا تأخذ منه أبدا، لأن هذه طعن فيه في الأصل، هذا طعن في الأصل. أحد الإخوة من يمكن 5 سنين جاب لي كتاب عن واحد يعني له مؤلفات يمكن مالية المكتبات، مش عارف إيه، فرسان الليل والنهار والحاجات كده كتير قوي. فالمهم جاب لي كتاب في الشيعة، قال لي ده فلان سرق الكتاب ده. أنا طبعا يعني صراحة يعني أحسن الظن، يعني أنا أقول مثلا آه قد يكون فلان من أهل أهواء من أهل بدع، لكن يعني السرقة يعني مش يعني أخد بالك يعني ما توصلش مثلا واحد يسرق كتاب يعني بلاش ديت. ولكن اتضح أن المسألة ديت من أشهر المسائل، اتضح المسألة من أشهر المسائل. فسرق بقى ايه؟ مش اتعب نفسه حتى في المقدمة او في ترتيب فصول او في تغيير عبارات، يعني حتى اقعد ليلة مثلا ليلة تحاول كده ايه تغير المعالم، ابدا. حتى يقول في صفحة 90 ده كتاب الاصل بقى، صفحة 90 واستطر ملحقا في اخر الكتاب به صور تدل كذا وكذا، فهو ايضا كتب موجود بقى بالضبط ستجد ملحقا في صور وكذا وكذا، فظهر ما خدش باله المسألة ديت، فلما جاء يطبع كتاب طبعه بلا صور عشان يعني يمكن تغير المعالم شوية، لكنه مدون في صفحة 90 ايه انه ستجد ملحقا في اخر كتاب به صور وكذا وكذا وكذا. هذا موجود، هذا موجود، كتب كده مسروقة بايه باكملها باكملها. فهذه السرقة لا تأمن على صاحبها ابدا، لا يمكن يكون عالما. وسبحان الله يا اخي الناس دي تجيد القيام بالادوار عجيبة جدا، يعني يجي ينصح الناس ويبكي ويتكلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل. انا ما ادري والله يا اخواني من اين يأتي الناس بهذه البراعة، يعني سبحان الله هذه براعة شيطانية، يعني براعة شيطانية، يعني انا ما ادري كيف يواجه الواحد الناس وهو سارق، سارق كيف يواجهنا؟ بل بعض الناس لما كلمته يقول هو مش منهج أهل السنة والجماعة ان هم يعني ان وقوع المعاصي بتاع، خلاص انا وقع مني بعض المعاصي، معاصي لو كمان من منهج أهل السنة والجماعة، يعني من منهج أهل السنة والجماعة المعاصي، حاجة عجيبة جدا. هو منهج أهل السنة والجماعة السرقة؟ طيب يعني منهج أهل السنة والجماعة سرقة؟ طب بعدين العاصي اذا تاب من علامه التوبه يقول ايه؟ يقول انا سرقت كتاب كذا مثلا، هذا من علامه التوبه، ان كنت كذلك فبدي من علامه التوبه ان تظهر ذلك. لكن من يكتشف هذا؟ كنا في لقاء مع بعض المشايخ مشايخ السنة من عدة أيام. فالمهم احنا متغدى فبيقول لي جاءني فلان وجاب مبحث الكلام ده مثلا من حوالي شهر. قال لي يا شيخ خذ راجع المبحث ده. فأنا برجعه فأفاجأ بعد الشهر هذا جاءني واحد آخر بمبحث. قال الشيخ خذ راجع المبحث ايه ده، إذا به نفسه الكلمة هي الكلمة والسطر هو السطر والصفحة هي الصفحة تماما للأسف الشديد. وإن الله وإن الله راجع. هذه سرقات، كيف تأمن على صاحبها؟ فهذا الذي قام به ماذا اليهود والنصارى من التحريف والتبديل والتغيير، وهو مبدأ واحد وإن اختلف الحكم في ذلك. فكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه وجحد واستكبر؟ قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه وقد اكتفينا والحمد لله بما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن وما سنه لنا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يكفينا هذا الحمد لله. ومن لم يكفي القرآن ولا السنة فلا كفاه شيء. الحمد لله. قال أبو عمر من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه، وذلك قريب على من أحب علمه وتعلمه، وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها. زي إخواننا من فرنسا، إخواننا من أمريكا أو كذا، فإنهم يتعلمون من علم اللسان ما يعرفون به دينهم ويعبدون به ربهم. قال الحافظ ابن عبد البر وهو قريب على من أحب علمه وتعلمه، والله عز وجل يعين العبد على ذلك. حتى رأينا الأعاجم هم حفاظ السنة وحفاظ القرآن، وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وعلاها، به يطاع الله ويعبد ويشكر ويحمد. فمن علم من القرآن ما به الحاجة إليه وعرف من السنة ما يعول عليه ووقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم حصل على علم الديانة، وكان على أمة نبيه مؤتمنا، وكان على أمة نبيه مؤتمنا حق الأمانة إذا أبقى الله فيما علمه ولم تمل به دنيا شهوته أو هوى يرضيه ولم تمل به دنيا شهوته أو هوى يرضيه فهذا عندنا العلم الأعلى الذي نحظى به في الآخرة والأولى. والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة. إلى أن قال وأما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط العلم والإيمان، وأما علم الحساب فالصحيح عندهم منه معرفة العدد والضرب والقسمة والتسمية وإخراج الجذور ومعرفة جمل الأعداد ومعنى الخط والدائرة والنقطة وإخراج الأشكال بعضها من بعض، وهو علم لا يستغنى عنه بفرائض المواريث والوصايا وموت بعد موت وأوقات الصلاة والحج وأحوال الزكوات وما يتصرف فيه من البياعات وعدد السنين والظهور ومرور الأعوام والشهور. إلى أن قال ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم على القطع إلا كل جاهل منقوص مغتر متخرص، إذ في أقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عمر الدنيا ما يكذبهم في كل ما يدعون معرفتها به. والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط الكف والنظر في الكتف وفي مواضع قرض الفأر وفي الخيلان والعلاج بالفكر وملك الجن وملك الجن وما شكل ذلك مما لا تقبله العقول ولا يقوم عليه برهان. ساق بسنده عن أبي نظرة قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا. أي الإنسان يتعلم من علم النجوم اللي هو علم الايه التسيير ويبتعد عن علم التأثير. علم التسيير يعني بحركة الفلك والرياح وأوقات الصلاة وأوقات كذا، هذا علم التسيير. أما علم التأثير وهو أنه يظن أن للكواكب تأثيرا في الحوادث الأرضية فذاك علم مردود. ساق بسندي عن إبراهيم قال لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به. وقال أبو إسحاق الحربي العلوم ثلاثة: علم دنيوي وأخروي وعلم دنيوي علم دنيوي وأخروي وعلم دنيوي وعلم لا للدنيا ولا للآخرة. فالعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنن والفقه فيهما، والعلم الذي للدنيا علم الطب والتنجيم، والعلم الذي لا للدنيا والآخرة علم الشعر والشغل به. طبعا ده إذا لم يكن فيه نصرة للشريعة وبيان المعاني الفاضلة. وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس عبا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. علما من النجوم على الوجه المحرم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال مسدد ما زاد زاد، أي ما زاد من هذا العلم حتى زاد من الايه السحر. طيب. وقال طاووس عن ابن عباس في قوم ينظرون في النجوم أولئك لا خلاق لهم، أولئك لا خلاق لهم. وعن ميمون بن مهران قال ثلاث ارفضوهن: لا تنازعوا أهل القدر، ولا تقولوا لأصحاب نبيكم إلا خيرا، ولا تنظروا في النجوم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، طبعا إذا ذكر على وجه محرم، وإلا فالقدر ومعرفة مراتب القدر هذا من الدين. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال ابن عبد البر واتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام: أولها معرفة خاصة الإيمان والإسلام، وذلك معرفة التوحيد والإخلاص، ولا يوصل علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوصل علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المؤدي عن الله والمبين مراده وبما في القرآن من أمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من أثار صنعته في بريته على توحيده وزليته سبحانه والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسل. ده العلم الشرعي، وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسل. القسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه، وذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع الله الدين على لسانه ويده، ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه، ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك، ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره. وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما يكفي الناظر فيه ويشفيه، وليس هذا موضع ذكر ذلك لخروجنا به عن تأليفنا وعما له قصدنا. معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه، يبقى أتعلم المرفوع والموقوف والمقطوع، هتعرف المتواتر وهتعرف الأحاد، اللي هو ايه معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه. الثالث معرفة السنن وواجبها وأدبها وعلم الأحكام، وفي ذلك يدخل خبر الخاصة العدول ومعرفته، ومعرفة الفريضة من النافلة، ومخارج الحقوق والتداعي، ومعرفة الإجماع من الشذوذ. قالوا ولا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك، وبالله التوفيق. طيب نقف عند باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب. يقول السائل: ما هو ضابط الصيام في شهر رجب كأي شهر من الشهور؟ ما هو ضابط الصيام في شهر شوال وفي شهر جمادة؟ هو ضابط الصيام في شهر رجب. أنك تعتقد أنه ليس هناك صيام مخصوص في رجب ورد به النص، لم يرد نص في صيام مخصوص، ولكن إن صمت الاثنين والخميس أو صمت يوما وأفطرت يوما على العادة التي تكون لك فلا بأس إن شاء الله. يقول: دخل في هذه الأيام نصراني إلى الإسلام ولكن عن طريق الصوفية، لأن الذي دعوه الإسلام هم الصوفيون، فنريد أن ندعوه فيقولون لنا هو كان كافرا ودخل في الإسلام فلعل كلمة لا إله إلا الله تنفع، فكيف الرد؟ يعني إيه يعني؟ يعني اتركوه على الصوفية؟ من قال هذا الكلام فهو جاهل، دخل الإسلام عن طريق الصوفية علموه الإسلام الصحيح، ليس إسلام الصوفية، يعلم الإسلام الصحيح ويدل على الإسلام الصحيح. أما قول إنه قال لا إله إلا الله لا تنفع يوما ما، تنفع يوما ما بشروطها، لا إله إلا الله تنفع بشروطها، ما تنفع مطلقة، تنفع بشروطها، فهذا يعلم شروط لا إله إلا الله، يعلم مقتضيات لا إله إلا الله، يعلم نواقض لا إله إلا الله، إنما يترك كالبهيم. يقال على لا إله إلا الله تنفعه، طيب لا إله إلا الله تنفع اليهود؟ هم بيقولون لا إله إلا الله، والمنافقون قالوا لا إله إلا الله، لماذا لم تنفعهم لا إله إلا الله؟ لأنهم ما أتوا بشروطها ولا اجتنبوا نواقضها. يقول: بعض المشايخ يتوقف التحذير من أهل البدع ويقول الشيخ فلان كفانا باب الجرح والتعديل، ليه وهو شغلته إيه؟ لكن السؤال: فلان كفاك باب الجرح والتعديل، يعني أن تستدل وأن، لكن أنت تعتقد هذا لما تعتقد؟ تعتقد أنت أن فلان مبتدع كفاك الجرح والتعديل يعني الجهر بذلك؟ لأن بعض الناس قد يكون عنده قوة في العرض والجهر والناس يقبلون القول والثاني ما عنده، لكن السؤال بقى: هل أنت تعتقد هذا؟ هل أنت تعتقد أن فلانا هذا مبتدع وأن فلانا هذا من أهل الأهواء ولا لا؟ هل أنت تعلم طلابك هذا ما كفاك به أخوك؟ أو أن طلابك يسألونك ما تقول مثلا في كذا، أو هؤلاء القوم عندك كذا، فتقول: بس دعونا فلان كفانا. أيوة، كفاك بحق ولا كفاك بباطل؟ كفاك بحق ولا بباطل؟ أنت تعتقد هذا أو لا تعتقد؟ هذه مراوغة، لكن أن تعلم ذلك أن تعلم ذلك يعني طلابك وأن يعرف طلابك عنك، لكنك مثلا ضعيف أن تبين هذا للناس في كل موضع أو كذا، هذه مسألة أخرى قد تراعى. فلان قد يقبل منه ما لا يقبل من فلان، فلان قد يكون عنده ضعف، فلان قد يكون في بيئة مثلا بيئة قوية، إن جهر بذلك رد الناس الحق عنه فيقول: الحمد لله كفانا إخواننا. ما في إشكال في مسألة البيان، قد تكون نسبية، لكن المهم اعتقادك أنت، اعتقادك إيه، أنت تعليمك للطلبة إيه، هذه مسألة. أما مسألة البيان والبلاغ دي مسألة أخرى، ممكن قد يسامح لك في ذلك مثلا بعض الناس ما يقبل منه ما يقبل من غيره، لكن أنا أرى أن أكثر هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام مراوغون ويريدون إرضاء جميع الأطراف، فهو عند أهل الأهواء أنا ما بدعتك، وعند الإخوة كفانا فلان، فيظن الإخوة أنه إنما هو على طريقة فلان، ويتعين الجهر بأهل الأهواء والبدع وتعين ذلك حتى يحذرهم الناس، كما يتعين على الناس إظهار الفاسدين في الطب والفاسدين في أمور الدنيا حتى لا يغتر بهم الناس. وهذا داخل في باب النصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمده. فأين النصيحة منك؟ فمسألة كفاك فلان لا يعني أنك لا تتكلم، أنت تتكلم، لكن كفاك فلان بمعنى كفاك جهرا، كفاك يعني بيانا لعموم الناس، قد يكون قويا في عرضه، قد يكون يقبل منه ما لا يقبل منك، لكن السؤال: طلابك يعلمون هذا عنك؟ أنت تذكر هذا لطلابك؟ أنت تحذر طلابك من أهل البدع والأهواء؟
ويعرف طلابك عنك هذا؟ أم هي مراوغة وكفانا فلان وعلان؟ ما الراجح في مسألة هل كان النبي أن يجتهد أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل له أن يجتهد أم لا؟ نعم يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أقره الوحي فهو الشرع، وإن رجعه الوحي رجع، مثل ما اجتهد النبي في أثار بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ثم الوحي إما أن يقر وإما أن يرد. بل ذكر الأصوليون مسألة الاجتهاد من الصحابة حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يجتهدوا إذا كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا. فمن رقى وهو سعيد الخدري الذي غى بسورة الفاتحة، قال له النبي بعد ذلك: من أعلمك أنها رقية؟ وكعمر وعمر لما أجنب، أما أحدهما فتمرغ من تمرغ الدابة وأما الآخر فترك الصلاة، هذا كله اجتهاد. نعم. يقول: لو بسطتم القول في مسألة الاستعانة بالمشرك وما حدث بسبب من استغلاه من الفتن وظهر البدع. مسألة ذكرناها كثيرا، مسألة الاستعانة بالمشرك هذه مسألة مرجع الأمر فيها إلى ولي الأمر أن يتابع الشرع فيها، فإذا رأى حاجة إلى المشرك أن يستعين به استعان به، بشرط أن لا يجعله الولاية ولا يجعله القيادة، وإن رأى أن لا يستعين به فهذا الأصل، فهذا مرجع ذلك إلى ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك ورد الاستعانة بالمشرك على حسب، أما من يستغل ذلك قبولا أو ردا دون النظر إلى الأدلة كلها فهذا صاحب هوى فلا يلتفت إليه، مثل ما طعنوا في كبار العلماء لما رأوا الاستعانة بالأمريكان يوما دخل صدام الكويت وقالوا هذه استعانة وفين الولاء والبراء، وهم لا يفهمون أصلا، ولا يفهمون العلماء الكبار اجتهدوا في هذه المسألة وبنوها على الأدلة. ولهذا سبحان الله يا أخواني كل من أنكر علماء الكبار ويعني ذمهم على ذلك يبتلى، هو يبتلى بهذا، فتراه يرتمي في أحضان الغرب وفي أحضان دول الكفر. لعلكم طبعا تسمعون بزيارات أمريكا من الأحزاب اللي تسمى إسلامية، زيارة أمريكا والتنسيق مع البيت الأسود وغير ذلك، سبحان الله فين الولاء والبراء. يقول: هل ذكرتم قبل ذلك أن ابن القيم يقول بعدم جواز الإثار بالقرب، وأين هذا الموضع لأنه رجع هنا في الزاد بالجواز؟ الإثار بالقرب ذكر أظن في عدة الصابرين، في عدة الصابرين قال: وأما الإثار بالوقت والدين وكذا فلا. نعم. يقول السائل: أريد الزواج من فتاة متدينة وعلى خلق، ولكن أبوه حزبي ويحفظ كتاب الظلال، يحفظ فلا تزوجه أم لا؟ وهي تحفظ كتابه، هي نفسها متدينة وعلى خلق، ولكن على ضرب أبيها في المنهج أم لا؟ إن كانت أخت يعني سلفية على المنهج وترى أن أباها إن شاء الله لن يؤثر بعد ذلك فيها فلا بأس إن شاء الله، لا بأس بإذن الله أن تتزوجها. أما إذا كانت هي على تدين عام من صلاة وكذا وحجاب ولكن ليست على المنهج الصحيح، فهذه يخشى أن تتأثر بأبيها وأن يؤثر أبوها فيها. نعم. والسلام لا يعدلها شيء. يقول: ما القول الرجع في الموعظة عند القبر؟ وهل فضلتكم كنتم تقولون مرة بعد مرة ثم رجحتم أن ذلك مباح وما وجد على ذلك؟ الراجح في الموعظة على القبر أنها لو تفعل أحيانا لا بأس. قد بوب البخاري على هذا باب الموعظة عند القبر، والنبي وعظ عند القبر، حديث علي عند مسلم وعظ عند القبر، حديث البراء بن عازم وعظ عند القبر. فإذا كانت حاجته للوعظ وعظ، أما اعتياد ذلك فلا يجوز. مخبز فطائر يقوم بعمل جميع أحجام الفطائر طوال العام، ولكن في شم النسيم يزداد الطلب على الأحجام الكبيرة فيكثر المخبز منها نظر. الذي يعمل في أي مجال من هذه المجالات طوال السنة وتجارته معروفة ثم يزداد السحب على ذلك في بعض المواسم فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. أما الذي يخصص بيعا وشراء بسبب هذه المواسم هذا لا يجوز، أو يصنع شيئا خاصا لهذه المواسم فإن هذا لا يجوز. هل نقول عن الشيعة الاثنى عشرية انهم كفار نوعا وعينا عوام وعلماء ام لابد من تفصيل؟ الذين يقولون في القرآن بانه محرف، والذين يسبون الصحابة والذين كذا وكذا، هؤلاء كفار علماءهم وعوامهم تبع لهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. وبعض العلم يقول في العوام لابد من إقامة الحج عليهم، فهما قولان لأهل العلم. ما حكم تعليم الخيل الرقص والتكسب من أجل ذلك في الأفراح؟ هذا لا يجوز. يعني احنا خلصنا من الإنس لما نجيب الخيل كمان؟ وده عبث يعني، سبحان الله، يعني مثلا رقص الخيل هذا يعني هذا عبث. ماذا تصنع الخيل؟ الخيل أن تعلم حركته معينة ولا تقلد، هل هذا رقص يعني؟ والناس سبحان الله عندهم قلة عقول، ولعله تباع الفرس التي تفعل هذا تباع بأغلى الأثمان. يقول كلمة أفراد جماعة تبليغ عن أخطاء جماعتهم وتبديع أهل علم جماعتهم، ولكنهم ما زالوا على ما هم عليه، فهل أنصح؟ كلمت أفراد جماعة تبليغ عن أخطاء جماعتهم وتبديع أهل علم جماعتهم ولكنهم ما زالوا على ما هم عليه، فهل أنصح لهم أم أهجرهم؟ ولا تكلم في المسجد الذي يحضرون فيه مع العوام لنصحهم. أنت بلغهم واصبر على بلاغهم، إن ظهر لك منهم عناد وإعراض فاهجرهم ولا تمشي معهم ولا تكلمهم، إن ظهر منهم العناد والإعراض. أما إذا كان يقبلون منك وكذا فلا بأس أن تطيل النفس في ذلك. ونحن يا أخواني بالمناسبة بارك الله فيكم في بيئتنا هذه ومثل هذه البيئات التي هي مثلا ليست بيئات يعني علم وظهور سنة، لابد أن نطيل النفس في إقامة الحج على الناس يا أخواني. مش أي واحد تبليغي مثلا أو أي واحد إخواني أو أي حزبي مثلا خلاص تدعو مرة فمثلا تراه كذا يبقى تهجره مباشرة، وابن بطة قال ولا لكاء قال وكذا قال، كل كلمات حق نعم، لكن اعلم أن الهجر هذا إنما هو تعزير ونوع عقوبة ليرجع إلى حق. فإن رأيت أنت أن الرجوع إلى الحق وكذا لا يكون بهجر بل بمضاعفة دعوتي فافعل ذلك ولا بأس ولا حرج، الأمر نسبي، الأمر نسبي. ونحن في بيئات جاهلة بالسنة يا إخوان، نحن في بيئات جاهلة بالسنة. الحمد لله أنك على السنة الآن بفضل من الله، لكن كم كتابا أثر فيك وكم درسا أثر فيك، وأنت مع هذه الدروس تختلف عما كنت قبلها. لهذا أنا أقول في هذه البيئات يا إخواني بارك الله فيكم ومع هذه الفضائيات والمشاهير الذين جلوهم على غير السنة وهم يبثون شرورهم ليلا ونهارا، لا بد أن نضاعف يا إخواني الجهود، لازم نضاعف الجهود ولازم نصبر على دعوة الناس وبيان الحق. طب خذ كتاب، طب خذ شريط، طب ايه رأيك في كذا، طب الدليل كذا، اصبر، اطل النفس، اطل النفس مع الناس بارك الله فيك. انت السبب الوحيد الذي ان شاء الله يمكن ويرجى من وراء الخير لهذا الشخص. إذا أنت هجرته من أول مرة طب متى سيعرف الحق؟ لهذا أخواني لابد من إطالة النفس في إقامة الحجة، لأن هذه بيئات تربت على المخالفات والبدع ظهرا طويلا. يعني هنا السنة في مصر يا إخواني غائبة منذ ظهر طويل، منذ ظهر طويل، والبلد هذه أكثر شيعة وصوفية وحزبية. تيجي أنت ما شاء الله طالع من كتاب الإبانة لابن بطة، قابلت واحد قال لك كلمة خلاص أجر لا تتكلم، أغض بصرك عنه، لا تقابله في طريق، خلي بالك يعني ما سمع الذي سمعت. فبارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه المرة بعد المرة ويصبر صلى الله عليه وسلم. فأنت انظر الأنفع للمدعو، هذا مسألة الهجرة ده سلاح معاك زي مشرة الطبيب تستعمله وقت الحاجة، لكن مش واجب عليك هذا كذا يبقى لازم تهجر. أنا ممكن أهجر وانت تكلمه، ولا تلوم علي إن هجرت، ولا ألوم عليك أنت إن لم تهجر. وأنا كلمتكم كثيرا في هذا يا أخواني، مثل هذه البيئات التي لا تسمع عن السنة، التي في بلاد ما نزلها شيخ سنة، في بلاد ما فيها طالب سنة، فلا بد من الصبر قليلا على الناس في تعليمهم الدين وتعليمهم السنة. والله إذا وصلت بعد ذلك لأن الرجل ده معاند لا يسمع منك فلا تبالي به، لا تبالي به، لكن اصبر، اصبر على تعليم الناس، فإن الناس في حاجة مس إلى هذا. يقول السائل: الرجل عنده مس من الجن، وقلت له استعمل الرقية الشرعية يوميا، فتعثر في النهار وكسر ذراعه، فهل الجن مثلا علاقة بذلك أم هذا اختبار وابتلاء له؟ الله أعلم. أنه أنت دللته على الخير، يواظب على الرقية، وما يأتي بقى من شيء من هذا ابتلاء من الجن، هذا أيضا من الجن هو الابتلاء. المهم أنك دللته على الخير، والواجب على من صرع أو مس أن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستعمل الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. يقول أخ: حدث بيني وبين أقارب زوجته بعض المشاكل، اتهم فيها زورا بأمور هو منها بريء، ورفعت قضايا عليه في ذلك، وكانت الغلبة له، ولكنه تكلف مصاريف كثيرة أتعاب محاماه وخلافه، فهل يجوز له أن يدفع أو أن يرفع قضية تعويض، أم أن هذا من التحاكم للطاغوت؟ التحاكم للطاغوت فيما خالف أمر الله، إذا تحاكمت في المخالفة هذا تحاكم للطاغوت، أما إذا تحاكمت لأخذ حق دل عليه الشارع فليس من التحاكم للطاغوت، ولا كانت المحكمة أصلا غير شرعية، لأنك ترجع في الأمر هذا إلى الشرع. أنا الآن واحد بيعتدي علي في البيت أعمل إيه؟ إن ضربته مثلا ضربني مثلا أنا رجل ضعيف أرفع إلى المحكمة، أو رجل ادعى علي الآن إن البيت هذا بيته، طيب ماذا أصنع؟ برفع قضية وبجيب محامي، هذا ليس من التحكم من الطاغوت، وإلا تعطلت المصالح. فطالما أنك تتحاكم في أمر شرعي فليس هذا التحكم من الطاغوت. أي طاغوتية في هذا؟ أي طاغوتية في هذا؟ نعم. أنت الآن واحد صدم سيارتك، ها تعمل ايه؟ بيجي المرور ويفصل وكذا، طب ما تتحكم من الطاغوت في ظنك. واحد اعتدى عليك بالضرب تعمل ايه؟ فكل هذا ليس من التحكم من الطاغوت طالما انك تتحكم في امر مشروع. يقول السائل: أخبرني أحد الحزبيين أن حسن أبو الأشبال نقل عن علامة بن باز أنه كفر مبارك، فهل هذا صحيح؟ كذب هذا، ما سمعنا بهذا أبدا، نحن ما سمعنا بهذا أبدا، وعليه أن يأتي بالدليل، عليه أن يأتي بالدليل. رجل أخذ قرضا من البنك ليسد دينا عليه قد حان وقت سداده، وإلا لم يتم السداد، وإذا لم يتم السداد فمصيره الحبس، يحبس. رجل لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجا، لكن لا نرى أن يأخذ قرضا. ورجل أخذ قرض من بنك ليعف أولاده ويزوجهم، لا يجوز التعامل بالربا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شخص كان حزبيا ثم تاب ورجع للسنة ويبدع الحزبيين ويقول إنه ليس مبتدعا، فلا هذا صحيح؟ يعني اللي بيكتب سؤال يا أخواني يكتبه واضح. شخص كان حزبي ثم تاب ورجع إلى السنة ويبدع الحزبيين ويقول إنه ليس مبتدعا، مش فاهم أنا يعني، فلا هذا صحيح؟ ولو كان مبتدعا فكيف وكان جاهلا؟ إيه ده، مش فاهم أنا يعني، ويقول إنه ليس مبتدعا، يعني ليس مبتدعا؟ نعم، مش عشان بسوي يعني، احنا ما انا بقى كان مهم هو دلوقتي على السنه. رجل امس كان مشركا ثم اليوم صار على التوحيد، ماله بقى هو مال الماضي؟ خلاص يتوب الله على من تاب. رجل يقول: اتاني جن مسلم وزرت معهم الى مساكنهم. ايه ده؟ ويقول عند مش عارف، يقول بعض الإخوة قاموا بجمع أموال تبرعات من الناس لبناء مسجد في قرية نائية صغيرة، ولكن في هذه القرية 3 مساجد تكفي هذه القرية، والعمل جاري في هذا المسجد الجديد، ولكن توقف لتوقف التبرعات، فهل يجوز لهم تغيير النية ويبيعوا هذا البناء بالأرض التي بني عليها ثم يؤسسون بهذا المال جمعية خيرية لخدمة الناس، أم ما العمل في هذا البناء الذي لم يكتمل، خصوصا والقرية ليست بحاجة لهذا المسجد الرابع، لأنهم أساءوا حينما بنوا مسجدا رابعا والقرية لا تتحمل هذا، كيف أصلا يشرعون ويبدأون في هذا؟ كيف وهم أمناء على أموال المسلمين؟ فهم آثمون في هذا الأمر، لكن تحويل الوقف من مسجد إلى غير يباع هذا لا يجوز، ويبقى المسجد مسجدا، لكن عليهم أن يغلقوا ذلك في صلاة الجمعة، ويجتمع الناس في مسجد واحد يوم الجمعة أو مسجدين إذا لم يكفي المسجد واحد، ويجعلون مسجد إيه؟ صلوات فقط، يجعلون مسجد صلوات، أما الجمعة فيجتمعون في مسجد واحد أو مسجدين. يقول: مسألة الرقية الشرعية بالنسبة للقراءة على الماء، هل ورد بها نص؟ ورد النص بأن للنفس أثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه كان يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين في كفيه وينفث ويمسح. قال العلماء: فدل هذا على أن النفث له تأثير مع القراء، فإن نفث في ماء وشربه أو نفث في كفيه ومسح كل ذلك إن شاء الله نافع. وقال به كثير من العلم، منهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وبعض الناس يتوقف ويقول لا دليل خاص في هذا، لكن هذا من الأدلة التي يستأنت بها ولا بأس بها إن شاء الله. آخر سؤال يقول: أنا كنت أجريت لي عملية في أيام رمضان، وكان علي 12 يوم صيام، وعنده كهرباء زائدة، ولا أستطيع الصيام الآن حتى أذهب إلى الطبيب تضبط لي العلاج، فماذا أفعل؟ إذا كان على السائلة هذه 12 يوم وهي عندها مرض وتحتاج مراجعة الطبيبة، فلا بأس تتأخر عادي، تتأخر إن كانت تقدر بعد ذلك، تتأخر حتى تنضبط يعني صحته بهذا مسألة العلاج وكذا، أما إذا كان سيبقى مرضها دائما ولا تقوى على الصيام لا بعد ذلك ولا في رمضان فإنها تنتقل إلى الإطعام. فإن كان مرضها هذا يرجى برؤه انتظرت حتى تبرأ وتقضي، وإن كان لا يرجى برؤه فإنها تطعم. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.